بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، هنا سؤال يتعلق بالدرس السابق فيما يتعلق بالغرق والهدم، وقد مر بنا أنه إذا مات قوم بهدم أو بغرق ولم نعلم سابقهم من لاحقهم فلا نورث زاهقا من زاهقه. ومثال ذلك كما مر بنا من قبل، إذا انقلب السيارة مثلا برجل وأبيه، هذا الرجل الذي هو الأب له إضافة إلى هذا الولد ولدان، وهذا الولد الذي معه له زوجة وأولاد، له زوجة وأولاد. لما انقلبت السيارة ماتا جميعا ولم نعلم المتقدم من المتأخر، لأننا إذا علمنا المتقدم من المتأخر ورثنا أحدهما من الآخر دون العكس. يعني لو علمنا أن الذي مات أولا الابن، من الذي سيرثه؟ سيرثه الأب من جملة الورثة. سنبدأ أولا بقسمة تركة الذي مات أولا الذي هو الابن. سنقول من ترك؟ قالوا لنا مثلا زوجة وابن، عنده زوجة وابن وهذا الأب الذي هو مات قبله. سنعطي الزوجة كم؟ الثمن. وسنعطي الأب كم؟ السدس. وسنعطي الأولاد الباقي تعصيبا. حينئذ سنأخذ هذا السدس من تركته ونضعه على تركة من؟ الأب. سنضعه مع تركة الأب. الأب هذا الآن مات، بعد أن مات الولد من ترك؟ قلنا ترك ولدين اللذين هما أخوان لهذا الميت معه، ترك ولدين. وأولاد هذا الميت الآخر هل يرثون؟ لا يرثون. إذن جميع تركة هذا الميت الثاني الذي هو الأب تقسم بين ولديه نصفين. لا، الزوجة الآن زوجة لابنه، زوجة ابن. أما هو لو كان عنده زوجة التي ستكون أم الميت أو زوجة أخرى مثلا سنقسم لها بحسبها. كيف؟
هو له ثلاثة.
نعم نعم.
الميت واحد
منهم.
نعم. قسمنا ورثة الميت الابن الميت يبقى اثنين فقط هم يقسم بينهم
الورثة. نعم، ما سنقسمها إلا بين اثنين الأحياء، لأن هذا قد مات قبله ما سنقسم له. فلو أننا لم نعلم هل مات الابن أولا أو مات الأب أولا، فحينئذ نقول هذا الميت الذي هو الابن من خلف؟ خلف زوجة وابنا. الزوجة لها كم؟ الثمن. والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. الأب هذا من ترك؟
ولدين،
لهما التركة بينهما بالنصف. طيب، هنا يقول قبل 10 سنين حدث حادث سقوط طائرة في البحر ونجوت أنا وأختي وأمي. أين الأخ؟ أنت ما شاء الله، يعني سلمت يعني من الحمد لله. الحمد لله. هذا ميلاد جديد، يعني الشخص إذا نجى مثل هذا يعتبر ميلادا جديدا، ويستوجب هذا أن يشكر الله عز وجل شكرا عظيما، لأنه لولا أن الله عز وجل أنجاه لما أفاق إلا على منكر نكير. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فكونه يعني أمد الله عز وجل له في العمر فهذا من نعمة الله عز وجل عليه، وبقي له بقية من عمر لا بد أن يستكملها. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قصة في مثل هذا، في رجل كان يبني عامل بناء في الدور الرابع السادس السابع ما أذكر الآن. هذا الرجل سقط من أعلى، وصل على كومة رمل سلم، لما وصل عليها سلم. نزل زملاؤه ورفاقه في العمل، نزلوا إليه في غاية الفرح يهنئونه بسلامته. فلما اجتمعوا حوله قال لهم لابد أن يقوم بالمباشرة عليهم بشيء من المشروب فرحا بهذه النعمة. قطع الشارع صدمة سيارة ومات. هذا كان قد بقي له يعني دقائق من حياته استكملها. استكملها. فالمهم أن يعني هذه المسألة الآن يعني الذي يعني سقطت بهم الطائرة يقول نجوت أنا وأختي وأمي ومات من في الطائرة كلهم إما غرقا أو حرقا وغرقا معا، ومن الموتى كان أبي وأختاي، ولا نعلم من كان الميت أولا، مع العلم أن أبي ترك بنتا وابن وزوجة وأم، يعني إضافة إليك أنت وأختك، يعني سيكون الابن الذي هو أنت والبنت الذي أختك الناجية معك والزوجة غير الأم،
يعني
أمك يعني ما كانت معكم،
ما كانت معنا
ونجد. طيب وأمه الذي هي جدتك أنت،
أم أبي
الذي جدتك. طيب الآن كيف نقسم حينئذ؟ من مات من هؤلاء ما نورث زاهقا من زاهقي. طيب الآن الذي مات في هذه الطائرة، يعني أختاك كانت متزوجتين؟
لا.
يعني عندهما تركة؟
لا.
طيب إذن الكلام على الأب. أبوك الآن يعني للزوجة الذي هي أمك لها الثمن، ولجدتك السدس الذي هي أم أبيك، وما بقي من جميع أمواله بينك وبين أختك للذكر متحضر فيهن. واضح؟
واضح.
قسمتم ولا لا زال؟
والله يا شيخ لما صار هذا الطائرة الشركة دارت تعويض للناس اللي متوفين، فلقد اشترينا منزل من 10 سنين
من هذا التعويض.
أيوة. وبين فوق مزور ثاني.
نعم.
المنزل أحسبين المثال كان يكلف 100,000 وفوق الدور الثاني 50,000 بنينا. فأمي قالت الدور الأول لك أنت والدور الثاني لي، هذا هو كل هاي ثاني.
طيب ونصيبها هي ونصيب جدتك؟
أخذتها.
أمك أخذت نصيبها والجد أخذت نصيبها. إذا كان هذا يساوي هذه القسمة بالفعل، يعني إذا كان الدور الأسفل يساوي ضعف الدور الأعلى فذاك، وأما إذا كان لا يساويه فلا بد للذكر مثل الحظ الأنثيين، لك أنت سهمان من جميع الموجود يعني ولها سهم. فلو جعلنا مثلا هذه الغرفة هي التركة سيكون لك ثلثاها ولأختك ثلث واحد فقط، يعني لك سهمان ولها سهم. نعم. التعويض هذا لمن مات سيدخل في التركة، فإذا كانوا عوضوا بحسب من مات فيكون أبوك له جزء يضاف إلى تركته، وأختك الأولى والثانية ستكون هذه تركة، سيكون نصيبهما مستقلا. من سيرثه؟ أنتم الآن. هذه الأخت تركت أمها وجدتها وأخاها وأختها الذين هم أنت وأختك، فيكون يعني تركت كل واحدة من أخواتك ما دفع من تعويض سيقسم، يعطى لأمها الذي هي يعني نعم لأمها السدس، الجدة ما لها شيء من البنات، وما بقي بعد الأم سيرجع أيضا إلى الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. هو سيضاف إلى أصل مال كل واحد، لكن لما كانت المسألة مثل هذه سينحصر فيما سبق، غاية ما فيه أن نصيب الأختين لن ترث منه الجدة، بخلاف المسألة الأولى جدته ترث من أبيه قدر السدس لأنها أم للميت الذي هو أبوه.
عاد المبلغ هذا الذي يعطى فداء للأب والبنات يعني لا يعرف كمية البنات وكمية الأب، يعني يعطى هكذا يعني دفعة واحدة.
أعطوكم دفعة واحدة ولا باعتبار من مات؟ كنت صغير نجوت يعني طفوت على الماء.
كنت جد في بحر.
وعاد معك عقل بعد السقوط من فوق؟
لا سقطت مش من فوق، من على حافة فوق الماء بالضبط يعني.
يعني
مش من السماء وقع الصاير.
يعني في بداية الإقلاع.
لا عند الهبوط.
يعني عند الهبوط. وقع لها يعني.
لا فوق المية الطيارة لفتها فوق المية.
يعني حصل لها عطل ثم نزلها إلى الماء.
بعدين الطيارة خشت في الماء لحظات تلقاها تسبح.
الحمد لله. يعني انكسر الطائرة انفجرت.
أيوة. لا طيان قسمت على عرب.
هي قضي الوالد
راهم 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 في الساحل. الحمد لله. طيب آمين الله يغفر لهم ويرحمهم جميع موتى المسلمين.
آمين.
طيب انتبهوا. طيب يقول سنأخذ الآن في الحساب. قال باب الحساب. باب الحساب. قال المقصود بباب الحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها. تأصيل المسائل. لا سنؤخر العول لأنه سنحتاج الحساب قبل العول. العول بعد ذلك سنرجع نحتاج الحساب. سنبدأ به أولا. قال باب الحساب. المقصود بباب الحساب في علم الفرائض تأصيل المسائل وتصحيحها وقسمة التركات التي هي الغاية من علم الفرائض. فها هنا ثلاثة أشياء: أولا تأصيل المسائل، ثانيا تصحيح المسائل، ثالثا قسمة التركات. قال أولا تأصيل المسائل. قال التأصيل مصدر أصلت العدد إذا جعلته أصلا. والمراد بالتأصيل الطريقة التي يتم بها الحصر على أقل عدد يمكن استخراج سهام كل وارث منه بدون كسر. وهذا العدد الذي تستخرج منه سهام الورثة يسمى أصل المسألة. وقبل بيان طريقة استخراج أصل المسألة يرحمك الله أنبه على أمرين. الأول الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهما نوعان: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، كما هو مكتوب عندكم. يعني النصف والربع والثمن شق، والثلثان والثلث والسدس في شق آخر. قال والفرضيون يسمون الرقم الذي فوق الخط صورة، الذي نسميه نحن في الحساب البسط، هم يسمونه الصورة. قال ويسمون الرقم الذي تحت الخط مخرجا، الذي نسميه نحن المقام. والأمر يعني لا مشاحة في الاصطلاح. الفرضيون يسمون ما فوق الخط يسمونه صورة، وما تحته يسمونه مخرجا، فيقال مخرج الفرض. طيب الآن مخرج النصف من كم؟ من اثنين. مخرج الثلث، لأن المخرج ما تحت الخط. مخرج الثلثين، مخرج الثمن، وهكذا. هم لا يلتفتون كثيرا إلى الصورة إلا في مسألة الثلثين، لكن يعني يعتمدون على هذا كما سيأتي على المخرج. قال ومخرج كل فرض ما يسمى به، يعني مخرج الثلث ثلاثة، الربع أربعة، إلا النصف إيش سنقول؟ نقول اثنان. قال ومخرج كل فرض ما يسمى به، يعني الثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة. قال إلا النصف مخرجه اثنان، وليس ذلك ما يسمى به، يعني ما نسميه، ما نقول اثنان، نقول نصف. قال وباقي المخارج مشتقة من عددها، فمخرج الربع أربعة، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج السدس ستة، ومخرج النصف اثنان. فمخارج الفروض هي مقامات الكسور الدالة عليها. ثانيا أصول المسائل المتفق عليها عند وجود الفروض فيها سبعة أصول. ما هناك أبدا إلا السبعة الأصول في أي مسألة من مسائل، ما سيكون إلا إما واحد منها أو بعضها، ما سيكون شيء آخر. فلما عندنا مسألة يكون فيها خمس، ولا عندنا مسألة يكون فيها سبع مثلا أو تسع، ما يكون هذا أبدا، ما يكون إلا إما نصف أو ربع أو ثلث أو ثلثان. قال وهذه الأصول السبعة: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة والعشرون، وسيأتي بيانها. طريقة استخراج أصل المسألة. قال إن معرفة أصل المسألة يختلف باختلاف الورث الموجودين فيها، وهم على ثلاثة أنواع. الأول أن يكونوا عصبة فقط كهالك عن ثلاثة أبناء، أو عن أربعة إخوة، أو عن ثلاثة أبناء ابن. قال الثاني أن يكونوا أصحاب فروض فقط كهالك عن زوجة وأم. الثالث أن يكونوا من النوعين فروض وعصبات. يعني كيف العمل؟ هذا الذي يعني يهمنا الآن. قال فإذا كان الورثة من النوع الأول عصبات فقط فلهم ثلاث حالات. الأولى أن يكون الوارث واحدا فقط فلا حاجة للتأصيل، لا حاجة إلى جداول مربعات، نعطيهم مباشرة جميع التركة ولا حاجة إلى قسمة. قال الأولى أن يكون الورثة أن يكون الوارث واحدا فقط فلا حاجة لتأصيل المسألة، لأن التركة كلها له، كهالك عن ابن فقط أو عن أب فقط أو عن أخ فقط أو عن عم فقط، فالتركة كلها لهذا الواحد. الثانية أن يكونوا جمعا من الذكور فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم. يعني الآن سيكون عندنا إذا كان هؤلاء ثلاثة عند الكتابة سيجعل هكذا، يعني هنا ابن ثم ابن آخر ثم هذا الثالث، ثم نجعل في جميع هذه المسائل مسائل الشباك، ويقال لها مسائل جداول، يقال لها جداول وشباك. سنفعل هكذا. الآن عندنا ثلاثة أولاد يرثون التركة تعصيبا، كل واحد كم سيرث؟ الثلث. يعني كم سيكون أصل المسألة؟ من ثلاث. هذا الذي يسمى الآن أصل المسألة. سنقسم إذن الثلاثة على ثلاثة من واحد، هذا إذا كانوا هكذا، هذا تأصيل مسألتهم إذا كانوا عصبة. والذي يفهم ما يحتاج حتى أن يكتب هذا ولا يحتاج رسم جدول، هالك عن ثلاثة أولاد من المسألة بينهم أثلاثا، عن أربعة المسألة بينهم أربعا، وعن خمسة بينهم أخماسا، وهكذا. طيب يقول الثاني أن يكونوا جمعا من الذكور فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، نحسب عدد الرؤوس ونكتبه فوق ثم نعطيه من واحد إذا كانوا هكذا. لكن لو كان مكان هذا الابن، لو كان مكانه بنت، طيب الآن كم سيكون عدد السهام؟ خمسة. هذا له سهمان وهذا سهمان ولها سهم، فسيكون لكل واحد منهم اثنان ولها واحد. طيب قال الثاني أن يكونوا جمعا من الذكور فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم، كهالك عن ثلاثة أبناء فالمسألة من ثلاثة، أو عن أربعة إخوة فالمسألة من أربعة، وهكذا. قال الثالثة أن يكونوا ذكورا وإناثا فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم أيضا، ولو اختلف أي عدد تحسب وتضع فوق المسألة الذي يسمى هذا أصل المسألة، وتقسم بينهم بحسب السهام. طيب قال أن يكونوا ذكورا وإناثا فأصل المسألة من عدد رؤوسهم أيضا، إلا أن الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين عملا بقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم مثل يعني مثال والأمر واضح. قال أما إذا كان الورثة أصحاب فروض فقط كبنت وبنت ابن، كبنت وأم، كزوجة وجدة، فهؤلاء كلهم أصحاب فروض وليس فيهم عصبة. قال أما إذا كان الورثة أصحاب فروض فقط أو فروض وعصبة، كهالك عن زوجة وأم وابن، أو بنت وبنت ابن وعم، ما العمل؟ قال وإذا كان في المسألة أصحاب فرض واحد فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، المسألة فيها فرض واحد فقط والباقي عصبة. يعني كان يكون عندنا مثلا يعني هالك عن زوج وعم، الآن كم مخرج الزوج؟ المخرج اثنان، إذن نجعل نكتبون اثنين، كم للزوج؟ اثنين على اثنين واحد، في واحد بواحد، الباقي كم؟ عين، عند أهل الشأن في هذا يجعلون عين للتعصيب، الباقي واحد يأخذه. طيب لو كان مكان الزوجة أم أو مكان الزوج أم، كم سيكون المخرج؟ الأم مع العم كم ترث؟ إذن سيكون مخرج الأصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. لو كان مكان الزوج زوجة سيكون المخرج من كم؟ من أربعة، سنجعل أربعة نعطيها الربع والباقي للعم. الأمر إذا كان عصبة وفرض الأمر فيه سهل، لكن إذا كان عندنا عدد من الفروض، إذا كان عندنا عدد من الفروض كيف نستخرج؟ يكون عندنا نصف وثلث مثلا، كيف سنفعل؟ يعني سيكون معنا تداخل توافق تباين تماثل. قال إذا كان في المسألة أصحاب فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض ويأخذ التركة كلها فرضا وردا. يعني الآن ليس عندنا إلا بنت واحدة، البنت كم لها؟ النصف. هذا الآن عندنا بنت ستأخذ النصف لاثنين، النصف تأخذه فرضا الذي هو كم؟ واحد، والباقي ردا يرد عليها، ليس تعصيبا، تعصيب للذكور. فستأخذ إذن الكل فرضا وردا، ستأخذ بالفرض والرد نرد الباقي عليها. ولو كان معها أم سنعطيهن فرضا وردا. كيف سيكون لو كان معها أم؟ الآن أم وبنت، الأم لها كم؟ السدس، والبنت النصف. المسألة الآن يعني من ستة باعتبار أنه بينهما يعني ما بينهما، وسيأتي الذي ما سيفهم من أين جاءت الستة سيأتي هذا، لكن من أجل إيضاح مسألة الرد الآن ستكون المسألة من ستة. السدس للأم كم؟ واحد، والبنت لها النصف كم؟ ثلاث. طيب الآن البنت لها ثلاثة من ستة الذي هو كم؟ النصف، والأم لها واحد من ستة الذي هو كم؟ السدس. كم بقي معنا من التركة؟ بقي معنا اثنان، قد تكون ملايين، قد تكون أراضي كثيرة. كيف نرد؟ نقول نرد الباقي على الأم والبنت. فبدل أن كم مجموع السهم هنا؟ أربعة. إيش الفائدة من هذا؟ بدل أن نعطي الأم واحد من ستة سنعطيها واحد من كم؟ من أربعة. وبدل أن نعطي البنت ثلاثة من ستة سنعطيها ثلاثة من أربعة. هل زاد نصيب الأم؟ الآن واحد من ستة أيهما أكثر، واحد من ستة ولا واحد من أربعة؟ واحد من أربعة. هل زاد نصيب البنت؟ طيب هل ظلمنا هذه أو هذا؟ أعطينا الأم زدنا لها بحسب نصيبها، وأعطينا البنت بحسب نصيبها. فمن كبر نصيبه كبر ما يرد عليه، ومن قل يقل ما يرد عليه مباشرة. نحسب هذه كم فنجعل أصل مسألة من المجموع، وبدل أن نعطي الأم واحد من ستة نعطيها واحد من أربعة، وهذه بدل أن نعطيها ثلاثة من ستة أعطيناها ثلاثة من أربعة، فزاد. هذا الرد وسيأتي معنا فيما بعد، لكن هذا يعني استعجل عليه. طيب يقول أما إذا كان في المسألة أصحاب فرض واحد فأصل المسألة من مخرج ذلك الفرض ويأخذ التركة كلها فرضا وردا، كهالك عن بنت فلها النصف، فأصل المسألة من اثنين لها النصف فرضا والباقي ردا، مثل هذا. ولا حاجة لعمل تأصيل لهذه المسألة أصلا، ما حاجة أن نكتب مثل هذا. شخص جاء وقال أنا مات ميت عن أم فقط، قلنا التركة كلها للأم فرضا وردا. هالك عن طبعا لا يرد، لا يرد على الزوجين، الزوج والزوجة لا يرد عليهما، إنما يرد على بقية أصحاب الفروض ما عدا الزوجين لا يرد عليهما. طيب قال إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد مع عصبة، صاحب فرض مع عصبة مثل هذا، زوج وعم، لو كان مكان الزوج زوجة أو أم أو بنت أو أخت نفس الكلام. قال إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد مع عصبة فأصل المسألة من مخرج صاحب الفرض، مثل هنا من اثنين. قال من مخرج صاحب الفرض والباقي يرد على الآخر. قال كهالك عن أم وأب، الآن معنا أم وأب. من صاحب الفرض في هذه المسألة؟ الأم. كم لها؟ لها الثلث، والباقي لمن؟ للأب تعصيبا. إذن أصل المسألة من مخرج الفرض كم؟ ثلاث، الأم لها الثلث واحد، والباقي للأب تعصيبا. قال وكذلك عن أم وابن في المسألة من ستة، للأم السدس واحد والباقي للابن خمسة. طيب ثم ذكر أمثلة. قال إذا كان في المسألة أصحاب فروض، هذه التي أرجو الانتباه لها، قال إذا كان في المسألة أصحاب فروض أو فروض ومعهم عصبة، فإننا ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع. يعني الآن سيكون معنا مثلا، أنا أحتاج مثال ما فيه عول، البنت لها كم وبنت الابن السدس تكملت الثلثين والباقي العم تعصيبا. طيب يقول إذا كان في المسألة أصحاب فروض أو فروض ومعهم عصبة، فإننا ننظر بين مخارج الفروض، هذه ننظر بين المقامات، قال ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع وما نتج فهو أصل المسألة. وقبل التمثيل لا بد من بيان المقصود بالنسب الأربع. قال النسب الأربع هي التماثل، التماثل مثل ثلث وثلث أو سدس وسدس. هل يمكن أن يجتمع سدسان في مسألة؟
نعم.
أب وأم وابن، كم للأب وكم للأم وكم للابن؟ الباقي. إذن المسألة من ستة مباشرة. طيب هل يمكن أن يجتمع ثلثان في مسألة؟ ثلث وثلث. من قال نعم يأتيني بمثال. ثلث مع ثلث ما يجتمعان. طيب ربع مع ربع هل يجتمعان؟ ربع مع ربع لا يمكن أن يجتمعان. طيب نصفان هل يمكن اجتماعهما؟ نعم يمكن. مثل من؟ زوج وشقيقة. لو كان زوج وبنت الزوج ما سيكون له النصف، سيكون له الربع. فهنا الآن هذه لها النصف وهذا له كم؟ النصف. طيب الآن يقول النسب الأربع هي التماثل، التماثل اتفاق العددين مثل ثلث وثلث ونحو أو ثلث وثلثان مثلا. فالنسبة الثانية هي التداخل، يكون عندنا عددان أكبر وأصغر، الأكبر يقبل القسمة على الأصغر بدون كسر. التوافق، وسيأتي هذا التوافق النسبة الثالثة. ومعنى التوافق أن يكون معنا عددان كلاهما يقبل القسمة على عدد مشترك، يعني مثلا ثمانية وستة كلاهما يقبل القسمة على كم؟ على اثنين. لكن الأكبر لا يقبل القسمة على الأصغر إلا بكسر. حساب، مع أنه يعني الحساب يحتاج له إلى، فلكن يعني مسائل الفراغ في الحساب مسائل سهلة ليست من المسائل المعقدة الطويلة. الرابع التباين، لا يمكن أن يقبل أحدهما القسمة على الآخر وليس هناك قاسم مشترك بينهما، كالثلاثة والثمانية. هل تقبل الثمانية القسمة على ثلاثة بدون كسر؟ هل يقبلان القسمة على عدد بدون كسور؟ لا يمكن، لها حكم. طيب يقول التماثل لغة التشابه في الصورة والشكل، ثلث وثلث، سدس وسدس، واصطلاحا تساوي الأعداد في القيمة بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر، مثل ثلاثة مع ثلاثة وستة مع ستة وسبعة مع سبعة، مع أنه سبعة مع سبعة ما لها علاقة بالفرائض لكن من أجل إيضاح فقط. قال والتداخل لغة مشتق من الدخول وهو ضد الخروج، واصطلاحا أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر بدون كسر. الآن معنا مثلا هنا أم وأخ لأم وعم. الأم هنا كم لها؟ والأخ لأم والعم الباقي تعصيبا. طيب هذا ما يتعلق بالتوافق. طيب يقول واصطلاحا أن ينقسم العدد الأكبر على الأصغر بدون كسر، أما التوافق لغة فهو الاتفاق، واصطلاحا عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء. طيب نأتي بمثال، عندنا زوجة طيب وأم طيب كم للزوجة؟ كم للأم؟ وكمل الابن الباقي تعصيبا. طيب نحتاج إلى مسألة فيها تباين، نحتاج إلى ثلث وثمن، نحتاج إلى ثمن وثلث.
زوجة وأبن وأم.
زوجة زوجة وبنت. نعم الآن زوجة بنت بنت وعم. طيب كم للزوجة كم للبنتين كم للعم؟ طيب الآن يقول، وعندنا الآن الأمثلة التي يتضح بها الأمر. طيب يقول: وأما التوافق فهو في اللغة الاتفاق، واصطلاحا عبارة عن اتفاق العددين في جزء من الأجزاء، مثل الاتفاق في النصف بين الستة والثمانية، وكذلك بين الأربعة والستة. هاتوا لي مسألة فيها ربع سدس. هذه سهلة، عندنا زوج وأم وابن. الزوج له كم؟ الربع. والأم والابن. طيب هذا خارج عن الخدمة. السلام عليكم. طيب يقول: ففي التوافق أحد العددين لا يقبل القسمة على الآخر إلا بكسر، إلا أنهما يقبلان القسمة على عدد واحد غير الواحد الصحيح، فالأربعة والستة كلاهما يقبل القسمة على الاثنين. أما التباين فهو في اللغة التباعد، واصطلاحا عبارة عن عددين لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر إلا بكسر، ولا يقبلان القسمة على عدد واحد كالثلاثة مع الأربعة. مثل هذا أين ثلاثة الأربعة؟
لا ستة وثمانية.
التباين. طيب نريد ثلث وربع، نريد ثلثا وربعا، ثلث وربع. أم وزوجة وعم. أم وزوجة وعم. طيب الآن كم للأم؟ لها الثلث. والزوجة والعم الباقي تعصيبا. طيب هنا الآن تباين، وهنا ماذا عندنا؟ أيضا تباين كلاهما. طيب هنا توافق، طيب هنا تماثل، هنا تداخل، طيب هنا أيضا توافق. طيب الآن سيأتي، الآن كيف العمل؟ العمل إذا كان عندنا تماثل، إذا كان عندنا تماثل، لأنه قد يكون معنا فروض أخرى أيضا ما سيخرج عن هذا. لو عندنا عشرة واختلفت الفروض ما سيخرج عن هذه النسب الأربع. عند التماثل ماذا نعمل؟ نكتفي بأحد المخرجين. عند التماثل نكتفي بأحد المخرجين. فأصل المسألة هذه زوج وشقيقة، أصل مسألتين من كم؟ من اثنين. للزوج النصف وللشقيقة النصف، واحد وواحد، وصحت المسألة، صحت المسألة، فمن اثنين. طيب عند أن يكون بين المسألتين توافق، يعني عدد أكبر وعدد، هذه تداخل. طيب نبدأ بالتباين، يعني الآن إذا كان تماثل نكتفي بإيش؟ بواحد. عند أن يكون بين المخرجين تباينا، بين الثلث والربع، بين الثلاثة والأربعة تباين، لا ينقسم أحدهما على الآخر إلا بكسر، ولا يقبلان القسمة على عدد مشترك. فما العمل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر وما نتج، فهو أصل المسألة. إذن ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. هذا أصل المسألة. ثم نقسم 12 على 3 كم؟ الأربعة هو نصيب الأم، و12 على 4 3 هو نصيب الزوجة. كم يبقى معنا؟ 3 و4 كم؟ 7. سيبقى معنا 5 لمن؟ للعم. سيبقى معنا 5 نصيب العم. طيب لو كان الآن عندنا تركة لنفرض أنها 500,000 دينار هذه التركة ونريد أن نقسمها على هؤلاء كيف سنفعل؟ يعني عندنا عدة خيارات، عندنا 5 خيارات كل واحد من الخيارات يمكن أن نقسم التركة به، يمكننا أن نأتي بأي مبلغ نقسمه على هذا، نقسمه على 12. طيب هاتوا لنا يعني رقم يقبل القسمة على 12 بدون كسر، مثلا 600,000 لنفرض أنها 600,000 دينار، لو قسمناها على 12 من كم؟ 600,000 على 12 كم ألف يساوي؟ 60,000 50,000. طيب إذا قسمناها على هذه التركة التي هي كلها 600,000، إذا قسمناها على أصل المسألة سيكون ناتج كم؟ الآن كم سنعطي كل وارث من 600,000 دينار؟ نضرب 4 في 50,000 بكم؟ 4 في 50,000 200,000. إذن الأم نصيبها من 600,000 200,000 الذي هو ثلث. طيب وكم نصيب الزوجة؟ 150,000. وكم الباقي للعم؟ طيب هل المجموع 600,000؟ إذن انتهى التركة. هذا إذا كانت التركة مال. بعد أن نفعل هكذا نأتي على هذا الطريق أو بطريقة النسبة، كم نسبة الثلث إلى 600,000؟ 200,000. يعني ما عاد نحتاج إلى 50,000 هذه، يعني طريقة ثانية. وأنت أسلك اختر أسهل طريقة لك امشي عليها. فلو قال قائل أنا أسهل طريقة لهذه أقسم أي مبلغ يأتي يقول لك بكسور بأرباع بأخماس بأسداس كم أي مبلغ أقسمه على أصل المسألة والناتج ضعه جانبا ثم اضرب ما بيد كل وارث بالناتج وما نتج فهو له من التركة. أو مسألة النسبة الثانية، كم نسبة الثلث إلى التركة؟ الجواب 200,000 نعطيه. كم نسبة الربع؟ نعطيه. الباقي نعطيه. سنعطيه 50,000 ونجعل الكسر هذا جانبا، والثاني نجعل الكسر جانبا، والثالث نجعل الكسر جانبا، جمعنا الكسور وقسمناها بينهم من جديد. يعني لو عندنا أنصاص أرباع، يعني عندنا ونص، 5 من 10، 7 من 10، 8 من 10، نقسم ونجعل الكسور جانبا ثم نقسم هذه الكسور بعدها بسهولة تنقسم معنا. أو نقول لهم خذوا هذه الكسور تسامحوا بينكم، يعني أفلاس وأشياء يعني خفيفة ويسيرة سامحوا بينكم ويكون بالتراضي بالشيء اليسير. لكن لو أنهم شحوا كل يريد ما له أخذه. هذا سيأتي مسألة قسم التركات، لأن قسم التركات على نوعين. نوع عبارة عن أموال دراهم ودنانير، هذا قسمته سهلة. الثاني عقارات، عندك بيوت وأراضي أبقار أغنام محلات، كيف تقسم؟ تقسم بطريقة أخرى تسمى طريقة القراريط، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله قريبا. طيب المهم أنه إذا كان بين المسألتين تماثلا فأصل المسألة من مخرج أي واحد منهما، إذا كان بينهما تباينا فأصل المسألة كيف نفعل؟ نضرب كامل أحد المخرجين في الآخر ثم الناتج هو أصل المسألة. طيب إذا كان بينهما التداخل كثلاثة وستة، الستة الآن تقبل القسمة على الثلاثة بدون كسر، فماذا نعمل في حال التداخل؟ نكتفي بالأكبر مباشرة، 6 و3، إذن أصل المسألة من كم؟ من 6. ثلثها كم؟ 2. سدسها كم؟ الباقي كم؟ 3. الباقي 3. هنا كذلك معنا نصف وسدس، 6 تقبل القسمة على 2 بدون كسر، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب إذن نأخذ العدد الأكبر، النصف كم؟ 3، والسدس الباقي كم؟ 2. الباقي 2. هذا في حال التداخل. في حال التوافق أن يكون عندنا عددان أحدهما لا يقبل القسمة على الآخر لكنهما يقبلان القسمة على عدد مشترك، يقبلان القسمة على عدد مشترك. الآن عندنا 8 و6، 8 ما تقبل القسمة على 6 إلا بكسر، فما العمل؟ نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كل الآخر، إما أن نأخذ 3 ونضربها في 8 أو 4 ونضربها في 6، يعني نأخذ نصف أحد العددين ونضربه في كامل العدد الآخر، خذ نصف أيهما شئت واضرب في الآخر. إن أخذنا 4 وضربناها في 6 كم الناتج؟ وإن أخذنا 3 وضربناها في 8 الناتج 1. إذن في حال التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. طيب الآن 24 على 8 كم؟ 24 على 6 كم؟ كم الذي يبقى معنا الابن؟
17.
هذا الابن، هذا ما بقي الابن. طيب هنا ماذا عندنا؟ ربع سدس. ماذا عندنا؟ تماثل أم تداخل أم توافق؟
توافق.
ماذا نعمل؟ إما أن نضرب 3 في 4 أو 2 في 6، والنتيجة في كلاهما 12. طيب 12 على 4 كم؟ 3. و12 على 6 الباقي، الباقي 7. هذا الآن الآن نأتي يعني أكثر من فرض وننظر ما هو العمل. بعد الزوج شقيقة، بس يختصرونها ويقولون قه. أحيانا تجد في بعض الكتب الفرائض يختصرون الزوج يقولون جه، الأخلاب يقولون أخلاب. لا أبداً أبداً أبداً. الله. فمكان الأخلاب يقولون أخ أب أخب، مكان الأخ لأم يكتبون أخم. فأحيانا تجد في بعض الكتب مثل هذا، هذا مرادهم الأخ لأم يختصرونه إلى أخم هكذا. والشقيقة أخت الأب أخت أب، أخت أم هكذا أخت أم، والزوجة جه. فتجد في بعض الكتب مثل هذا أو مثل هذه المختصرات. طيب الآن لو كان عندنا أكثر من فرض، لو كان عندنا أكثر من فرض فما العمل؟ يعني كان يكون عندنا مثلا هالك عن بنت وأم، أو هالكة عن بنت وأم وزوج، وأيضا بنت ابن، وأخ مثلا أخ شقيق، أخ شقيق أخ قاف. طيب الآن كم للبنت في هذه المسألة؟ لها النصف. كم للأم؟ كم للزوج؟ الزوج كم يرث الزوج؟ لماذا الربع؟ لوجود الفرع الوارث. طيب إذن الزوج له الربع، بنت الابن مع البنت السدس تكملت ثلثين، الأخ الشقيق الباقي تعصيبا، إن بقي أخذه وإن لم يبقى لم يأخذ. فهنا ما سيبقى، المسألة ستعول. يعني الآن كم ننظر؟ الآن بيننا معنا الستة والستة بينهما إيش؟ تماثل. إذن نكتفي بإيش؟ بأحدهما. طيب بين الأربعة والاثنين إيش؟ ماذا نعمل؟ نكتفي بالأكبر. طيب بقي معنا بين الأربعة والستة ماذا؟ توافق. ما العمل؟ نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر. إذن إما 3 في 4 ب 12 أو 2 في 6 ب 12. طيب لو أن إنسان قال أنا ما أفهم كيف يأتي مثل هذا، أريد أن أتدرج، قلنا لا بأس. بين الاثنين والستة إيش؟ بين الاثنين والستة إيش؟ نكتفي بإيش؟ بالأكبر الستة. إذن عند الستة نقف. طيب بعدها بين الستة والأربعة إيش؟ توافق. ماذا نعمل؟ نضرب وفق أحد ما في كامل، كم الناتج؟ 12. عندنا الآن 12. بين الاثنى عشر والستة إيش؟ تداخل. نكتفي بإيش؟ رفعناه إلى هنا، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة. طيب هذا واضح؟ سأتي بأمثلة أخرى. الآن 12 على نصف الاثنى عشر كم؟ 6، والأم لها 2، الزوج له 3، البنت الابن لها 2، الأخ الشقيق عصبة. طيب نحسب الآن ستة وثلاثة كم؟
تسعة.
تسعة وأربعة؟
ثلاثة عشر.
الآن مجموع ما بأيدي الورثة 13، وأصل المسألة 12، يعني السهام أكثر من الموجود. إذن نقول تعول. الآن انظر إيش الفرق بين الرد وبين العول. بالرد لو كانت المسألة فيها رد ستكون مثلا هذه السهام 9، سنحول نكتب 9 وننقل الأرقام تحتها، فالذي كان سيأخذ 6 من 12 سيأخذ 6 من كم؟ من 9 مثلا، والذي كان سيأخذ 2 من 12 سيأخذ من 9. هذا الآن زاد له النصيب أم لا؟ زاد. هنا نقص، الآن ننقل تحت 6 2 3. الآن مكان أن تأخذ البنت 6 من 12 ستأخذ 6 من كم؟ من 13. سندخل النقص على الجميع من أجل التركة تكفي، وإلا لو جاءوا وقسموا قالوا بقي معنا واحد نأخذه من من؟ كل واحد يقول خذوه من غيري، نقول الواحد هذا سنأخذه عليكم جميعا، وسندخل النقص عليكم جميعا ليكون يعني العدل مع الجميع. طيب الآن مثال آخر، زوجة وأم وشقيقة. طيب أخت لأب، الزوجة كم لها والأم كم لها؟ طيب والشقيقة النصف والأخت لأب السدس. الآن ابدأ من أجل أن تختصر وما تفعل في القسمة والطرح، انظر الأعداد المتماثلة خذ واحد، الأعداد المتداخلة خذ الأكبر. لجمع من الأخوة. طيب هل بينهم أهل عندنا تماثل؟ سدسان. إذن سنكتفي بواحد والآخر نغض الطرف عنه. هل عندنا في المسألة تماثل؟ ما عندنا تماثل. إذن بقي عندنا 6 مع 6 تماثل، التماثل 6 مع 6 نكتفي بواحد. هل عندنا تباين؟ ما عندنا تباين. إذن هذه 6. الآن بين 6 والاثنين تداخل، نكتفي بإيش؟ بالأكبر، ما سنزيد أي شيء جديد هنا. طيب بين 6 والأربعة ماذا؟ توافق. نضرب وفق أحدهما في كامل، النتيجة من كم؟ 12. لو أردنا أن نسير أفقيا ولا يعني رأسيا ولا عموديا، النتيجة واحدة. لو بدأنا من تحت سنقول يكون عندنا بين 6 والاثنين إيش؟ نكتفي بالأكبر 6، ثم بين 6 والستة نكتفي بأحدهما، بين 6 والأربعة إيش؟ توافق. نضرب في أحدهما في كامل الآخر. من فوق كذلك نبدأ، بين الأربعة والستة إيش؟ توافق. فإذا كان بينهما توافقا ضربنا
نصف ستة
وفق أحدهما في كامل الآخر، كم سيكون النتيجة؟ حينئذ مباشرة بين الاثنى عشر والاثنين تداخل، نكتفي بالأكبر. بين الاثنى عشر والستة أيضا نكتفي بالأكبر. التداخل معنا عددان، أحدهما يقبل القسمة على الآخر بدون كسر مثل هذا. بين الستة والاثنين تداخل، الستة تنقسم على الاثنين بدون كسر، إذن نكتفي بالأكبر. لكن مثل هذا بين الستة والأربعة، رحمك الله، هذا الآن توافق بين الستة والأربعة، أحدهما لا يقبل القسمة على الآخر إلا بكسر، وبينهما قاسم مشترك يقبلان القسمة عليه اثنين، يتفقان في النصف، كل واحد منهما له نصف. فحينئذ نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، نقول اتفق الآن في النصف، إذن 3 في 4 أو 2 في 6، والنتيجة واحدة. طيب إذا كان عندنا بنتان وجدة وزوج، طيب و نحتاج صاحب فرض آخر، بنت الابن ما لها شيء، أخ الأم سيحجب بالبنتين، الأم ستحجب من الجدة، نحتاج صاحب فرض الأب يعني يمكن باعتبار أن التركة كبيرة أب. طيب للبنتين كم؟ وللجدة وللزوج وللأب. الآن معنا ستة مع ستة بينهما إيش؟ تماثل. وبيننا معنا ستة مع ثلاثة بينهما إيش؟ تداخل. يبقى معنا الستة والأربعة بينها توافق. مباشرة المسألة من كم؟ واضح ها؟ لا سهل يعني النتيجة واحد. يعني لو حسبناها على ما سبق يعني بين الستة والستة تماثل، بين الستة والثلاثة تداخل نكتفي بالأكبر، بعدها يبقى بين الستة والأربعة توافق. لو حسبناها بالطريقة الأخرى النتيجة واحدة. لو بدأنا مثلا لو بدأنا النظر إلى هذين نقول بين الثلاثة والأربعة تباين، ما العمل؟ نضرب وفق أحد كامل أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثنى عشر. هذا اثنى عشر. ثم ننظر بين الاثنى عشر والستة نكتفي، وبين الاثنى عشر والستة أيضا نكتفي. النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، ما تكررت. اللي هناك نعم أصل المسألة قد يكون إذا كان عندنا أعداد كبيرة قد يصل إلى 24، 24 إذا كان عندنا ثمن وثلث. يعني أي مسألة فيها 8 و3 فهو أنت مغمض عينيك أصل المسألة من 24. أي مسألة فيها ثمن وثلث 8 و3 فأصلها من 24. أو طيب الآن نحتاج إلى مسألة فيها ثمن وثلث. طيب بنتان وزوجة وعم، بنتان وزوجة وعم. طيب للبنتين كم؟ الثلثان. وللزوجة وللعم. طيب بين 8 و3 تباين، نظر بكامل أحد ما في كامل النتيجة. طيب الآن كيف نقسم هذه فقط في حال الثلثين فقط؟ نقسم هكذا. الآن 24 على كم؟ فيها كم؟ 8. هل ثلثاء 24 8؟ لا، سنحتاج نضرب في 2، نضرب في المقام. لماذا ما ضربنا في بقيتها؟ ما نضرب لأن المقام واحد، ما يختلف الأمر. ما نحتاج نقول 24 على 8 فيها 3، 3 في 1 ب3، النتيجة واحدة. لكن لما اختلفت الصورة أو البسط احتاجنا أن نضرب. هذا في الثلثين فقط نقول 24 على 3 فيها كم؟ 8 في 2 16، وهما ثلثاء 24. لو نسيت يوم من الأيام وقسمت مباشرة واستعجلت 24 على 3 فيها 8 وكتبت 8، كل ما ستبني عليه غلط. ستعطي من لا يستحق وتنقص بعض الورثة وتعطي آخرين ويحصل لك لخبطة في العمل. ها؟ كيف الضرب فقط؟ يعني في حتى لو أردت تضرب في أي عدد آخر لا بأس، لكن نتيجة واحدة ما أحتاج إليه، لأنه أي عدد مثلا 24 على 8 3 في 1 3 سيختلف الأمر. السدس، النصف، الثلث، الثمن، ما سيختلف، ما سيختلف معك إلا في الثلثين فقط. فطيب بقي معنا 24 على 8 فيها كم؟ 3. الباقي كم؟ كم الباقي؟ طيب نفسها ما يختلف أبدا، بقي 5 للعم. طيب نريد أيضا الآن واحدا يقوم ونعطيه مسألة. طيب هالك عن شقيقتين، ممكن تختصر تكتب يعني. طيب سهل، شقيقتين وأخت لأب. طيب وأم. طيب شقيقتان وأخت لأب وأخت لأم وجدة. جدة. طيب اجعل لها جداول. انزل يعني نعم الآن من كم للشقيقتين؟ ثلثان. اجعل اكتبها سهل، الأمر سهل. الأم هذه كم لها؟
أم
سدس. والجدة؟ الجدة محجوبة. طيب الآن معنا ثلث وسدس وإيش؟ وسدس معنا سدس وثلث وسدس، بين السدسين تماثل نكتفي بأحدهما، بين الستة والثلاثة نكتفي بالأكبر. طيب إلا بالشقيقتين. خلاص النتيجة واحدة ما يختلف. طيب إذن كم للشقيقتين؟ ستة على كم؟
ستة على ثلاثة.
فيها كم؟
فيها أربعة.
ستة على ثلاثة فيها أربعة؟
بعد الجمع.
نعم. ستة على ثلاثة فيها اثنين، في اثنين بأربعة. نعم. طيب والأم؟
أم واحد.
واحد. المجموع كم؟
مجموعة
خمسة. فيها الآن فيها رد ولا عول؟
رد.
فيها رد. اكتب خمسة. طيب بارك الله فيك. واحد آخر تفضل. بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن وزوج وأم. بقي خط فوق.
حمد الله.
بين الستة والستة تماثل أكتفي بأحدهما. تداخل نكتفي أيضا بالأكبر الذي هو أربعة. بين الأربعة والستة توافق، إذا نضرب وفق أحدهما في كامل 12. قسمها كم المجموع؟ 13. إذن ترد ولا تعول؟ الأولى ردت وهذه عالت. طيب افتحوا لنا على قسم التركات. هو وين حصل تنقل لكن يعني اصبروا علينا. طيب الآن يقول باب قسمة التركات. وصلتم إليها؟ صفحة كم؟ صفحة 64. صفحة 64. يقول باب قسمة التركات. قال والمراد بقسمة التركات توزيعها على مستحقيها بحسب الأسهم الشرعية. قال وكل ما سبق من التأصيل والتصحيح فهو وسيلة لقسمة التركة لأنها هي الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم. المراد من هذا العلم كله أن نؤدي الحقوق إلى أصحابها وإلى أهلها. قال والتركات جمع تركة وهي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص. قال والتركة نوعان، الأول ما يمكن قسمته لكونه مستوي الأجزاء إما بعده كالدراهم والدنانير أو بوزنه كالموزونات أو بكيله كالمكيلات أو بذرعه وما أشبه ذلك. قال الثاني ما لا يمكن قسمته بشيء مما ذكر لكونه غير مستوي الأجزاء كالعقارات والحيوانات. قال ونحو ذلك. طرق قسمة التركات. قال هناك طرق لقسمة نوع التركات أكثرها تداولا خمس أذكرها حسب الأسهل في نظري. أنا في نظري وعندي أن الأسهل رتبته هكذا، غيري قد يرى أن ما ذكرته أن ما كان عندي الأصعب الذي هو رقم خمسة عنده رقم واحد هو الأسهل. الأمر سهل، أنا في نظري وتقديري هكذا الأسهل. قال الأولى طريقة النسبة وهي أن ننسب نصيب كل وارث. سأتي بمثال سهل من أجل يتضح الأمر. طيب عندنا أم وبنت وعم. الآن الأم كم لها؟ والبنت النصف، والعم الباقي 4 صبع. أصل المسألة من كم؟ من 6. السدس 1، وهذه لها 3، وكم يبقى معنا؟ 2 للعم. طيب طيب يقول الطريقة الأولى طريقة النسبة. طريقة النسبة، لنفرض أن هذه التركة عبارة عن 300,000 درهم أو دينار. هذه الآن تركة. طيب الطريقة الأولى طريقة النسبة، يعني ننظر ما بيد كل وارث وننظر كم نسبته إلى التركة. كم نسبة السدس إلى التركة الآن؟ يعني كم نسبة السدس الذي هي السدس إلى 300,000؟ 50 مباشرة بدون قسمة أو شيء. نقول هذه الآن الأم لها سدس التركة، سدس 300,000 كم؟ 50,000. نعطيها مباشرة. كم نصف؟ يعني هذه الآن البنت لها نصف التركة كم؟ 150,000. وكم للعم الباقي تعصيبا كم؟ 100. باقي 1. 100,000. هذه الآن طريقة النسبة، وهي في نظري أسهل طريقة. تنسب ما بيد كل وارث إلى التركة مباشرة. هذه الآن لها سدس التركة نعطيها، نصف التركة نعطيها، الباقي نعطيه كم يعني قل أو كثر. قال الطريقة الأولى طريقة النسبة، وهي أن ننسب نصيب كل وارث إلى أصل المسألة أو مصحها، ثم نعطيه من التركة بتلك النسبة، لأن نسبة نصيب الوارث من التركة كنسبة سهامه من المسألة أو أصلها. فالأعداد 4. الأول السهام، قال الأول السهام وهو نصيب كل وارث. هذا الآن يسمى سهم. سهم سهم، هذه الآن الكل سهام. كم سهم كل وارث من التركة؟ قال فالأعداد 4، نصيب كل وارث من أصل المسألة أو مصحها أو ما وهي معلومة. الثاني أصل المسألة أو مصحها، هذا أصل المسألة. طيب يقول المصح إذا كان عندنا عول أو رد، ما انتهينا إليه نجعله هو العمدة. يعني لو ردت المسألة إلى 5 نجعل أصل المسألة الذي هو المصح 5. لو عالت إلى 7 لا نلتفت إلى 6، نشطب عليها ونعتبر 7 أو 8 أو 9 آخر شيء. قال الثالث التركة، هذه. قال الرابع نصيب كل وارث من التركة، هذا. طيب قال فالمثال ذلك على هذه الطريقة، طريقة النسبة، زوج وأم وأخ لأم. زوج أم أخ لأم، الزوج له كم؟ والأم والأخ لأم. الآن تمت التركة أم لا؟ تمت، لأن ثلث وسدس نصف ونصف، انتهى التركة. بين 6 و3 ماذا؟ تداخل. نكتفي بالأكبر الذي هو 6. بين 6 و2 أيضا نكتفي بالأكبر، أو نقول بين 2 و3 إيش؟ تباين. نضرب كامل أحد ما في كامل آخر، الناتج كم؟ 6. بين 6 و6 نكتفي بها. طيب النصف كم؟ 3. والثلث والسدس 1. طيب يقول هنا قال فالمسألة تصح من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ الأم الثلث واحد. فإذا كانت التركة 30 دينارا طيب الآن على طريقة النسبة إذا كانت التركة 30 دينارا فنصيب الزوج نصف التركة وهو كم؟ 15. ونصيب الأم ثلث التركة كم؟
10.
ونصيب الأخ الأم ثلث التركة كم؟ المجموع هذا. طيب قال ونصيب الأم الثلث التركة 10 دنانير ونصيب الأخ الأم الثلث 5. قال الطريقة الثانية أن نقسم التركة على المسألة. الطريقة الثانية سنقسم هذه التركة على أصل المسألة بحيث نقسم 30 قسمة 6 يساوي كم؟
5.
الآن هذا 5 نحتاج إليها. ما نتج؟ ما نتج؟ نضرب ما بيد كل وارث بالنافي. 3 في 5 15. 2 في 5 10. 1 في 5 5. هذا الطريقة الثانية. هاتان الطريقتان أسهل ما يكون، حتى الذي هو ضعيف جدا في الحساب هذه الطرق سهلة له، يعمل بهاتين الطريقتين لا حاجة. لو أنه لم يعرف بقية الثلاث الطرق لا يضر، بل لو أتقن واحدة فقط وركز على واحدة ومشى عليها لا يهم أن يعرف الباقي. لكن يحتاج الباقي لو درس ومر عليه شيء من ذلك أو سئل يحتاج أن يعرف، يكون عنده أكثر من طريق. طيب قال يعني واضح قسمتها هكذا. الطريقة الثالثة أن نقسم المسألة على أسهم الورثة. أن نقسم المسألة على أسهم الورثة، فما نتج عن هذه القسمة نقسم عليه التركة. يعني نقسم الآن المسألة على أسهم الورثة. 6 على 3 2، وستة على 2 3، وستة على 1 6 على 1 6. طيب الآن يقول أن نقسم المسألة على أسهم الورثة، فما نتج عن هذه القسمة نقسم عليه التركة، فما نتج فهو نصيبه من التركة. الآن 30 على 2 15، 30 على 3 30 على 6 هي يعني أحمد الحاج والحاج أحمد، فالكل واحد. طيب يقول الطريقة الثالثة أن نقسم المسألة على أسهم الورثة، فما نتج عن هذه القسمة نقسم عليه التركة، وما نتج فهو نصيبه من التركة كما سبق. الطريقة الرابعة أن نضرب سهم الوارث بالتركة. الآن مباشرة نضرب سهم الوارث الذي هو 3 بالتركة. 3 في 30 ب90. قال أن نضرب سهم الوارث بالتركة وما نتج قسمناه على أصل المسألة. 3 في 30 ب90 قسمة 6 التي هي أصل المسألة يساوي هذا نصيبه. ثم 2 في يعني الآن يعني 2 في 30 ب60 قسمة 6 يساوي كم؟ 10. هذا. ثم 1 في 30 قسمة 6 يساوي كم؟ نصيب. طيب يقول الطريقة الخامسة أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة. المهم يعني كثرت كلام والنتيجة واحدة ما يعني، لكن لأن الفرضيون رحمهم الله ذكروا هذا فأتعب الناس في شيء يعني النتيجة في واحدة. لكن لا مانع، أيهما أفضل أن تعرف 5 طرق للمدينة ولا طريق واحد؟ لأنك لو لم تعرف إلا طريقا واحدا وقطع الطريق إما أن تصل في أيدي قطاع الطرق أو تجلس خارج المدينة، لكن تعرف طرق أخرى تدخل من أي مكان آخر. هذا مثل
شيخ واحد تحل جميع المسائل مثلا،
أي واحدة من الطرق تحل جميع المسائل على وجه الأرض. أسهلها الطريقة الأولى والثانية، طريقة النسبة أو أن تقسم مباشرة التركة على أصل المسألة، وما نتج تضرب ما بيد كل وارث به وتنتهي. طيب الطريقة الأخيرة يقول أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة. طيب الطريقة الخامسة يقول أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة. 3 على 2 فيها كم؟ 3 قسمة 2 نصف. ف ثلاثة على اثنين كم؟
نصف.
أن نقسم نصيب كل وارث على أصل المسألة. ثلاثة على ستة. النصف.
لا على ستة.
طيب انتبهوا معنا، انتبهوا معنا. يقول الطريقة الخامسة أن نقسم سهم الوارث، أليس هذا سهم؟ وهذا سهم؟ وهذا سهم؟ الجواب نعم. أن نقسم سهم كل وارث على أصل المسألة. الآن ثلاثة على ستة يساوي كم؟ نصف. طيب يقول أن نقسم سهم الوارث على أصل المسألة وما نتج نضربه بالتركة. طيب انتظروا. الآن يقول أن نقسم نصيب كل وارث على أصل المسألة، فعندنا هنا ثلاثة قسمة ستة يساوي كم؟ نصف. نضربه في التركة الذي هي كم؟ ثلاثون دينارا. طيب الآن نصف في ثلاثين يساوي كم؟ 15. هذه أم لا؟ طيب الآن عندنا نقسم أيضا اثنين قسمة ستة يساوي كم؟ ثلث. في ثلاثين يساوي عشرة، وخمسة قسمة واحد، واحد قسمة ستة يساوي كم؟ في ثلاثين يصلح، يصلح. هذه إذا جئنا وقلنا ليش ما نأخذ النصف، كم نصفها، كم ثلثها، كم سدسها، هذه طريقة النسبة الذي ذكرت أنها أسهل مسألة. ها؟ بس هذه صعب. هذه الأخيرة أصعب واحدة فيها. ها؟ طيب السؤال، هل اختلفت النتيجة؟ يعني هذا من الفرضيين تفنن في القسمة وعدد وكثرة الطرق والنتيجة واحدة. طيب طريقة القيراط، هذا الآن طريقة الأراضي والبيوت. قال طريقة القيراط، قال وهي طريقة خصصها الفرضيون للنوع الثاني من التركة، وهو ما إذا كانت التركة مما لا يقبل القسمة لذاته لكونها مختلفة مقدارا وقيمة، أرض في مدينة وأرض في قرية، بيت شعبي قديم وبيت حديث. الآن سيختلف، من كان له سهم من البيت الحديث سيكون أكبر من السهم في البيت القديم، من كان له قطعة أرض على الشارع العام فهي أغلى من قطعة الأرض التي هي داخل الحي. طيب يقول وهي طريقة خصصها الفرضيون للنوع الثاني من التركة، وهو ما إذا كانت التركة مما لا يقبل القسمة لذاته لكونها مختلفة مقدارا وقيمة أو أحدهما، أو كانت منفردة مثل العقارات والأنعام المختلفة وغيرها، فلك في قسمتها طريقان. الأول طريقة النسبة الذي هي أسهل طريقة، تنظر كل واحد معه النصف، وعندهم قطعة أرض كثيرة قلنا نصف الأرض، عندهم بيت كبير وله النصف قلنا نصف البيت، بقرة وله النصف، نصف البقرة، يأخذ من الرأس ولا من الذيل؟ نصف، يأخذ من الماخر، له النصف، نثمنها، ما نقسم البقرة قسمين، فإن قسمنا اللحم فذاك، وإلا فنبيعها ويأخذ النصف. طيب قال الأولى طريقة النسبة، وذلك بأن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم نعطيه من التركة بمثل تلك النسبة كما سبق بيانه والحمد لله. الطريقة الثانية طريقة القيراط، طريقة القيراط وهذه الطريقة المعمول بها عند علماء المذاهب، طريقة القراريط عند قسمة الأراضي والعقارات وغيرها. قال الثاني طريقة القراريط، والقيراط هو جزء من 24 جزء، أي ثلث ثمن 24. فإذا أردت قسمة التركة على طريقة القيراط فاجعل 24 التي هي مخرج القيراط كتركة معلومة. يعني هم عندهم يجعلون الآن 24 الذي هي أراريط، هذه 24 عدد افتراضي، يجعلون أي أرض أي بيت أي أموال يجعلونها من قرار من 24 قيراط. لماذا اختاروا هذا العدد بالذات؟ ليش ما اختاروا لنا عدد صغير نستريح؟ قالوا لأن هذا العدد يقبل القسمة على أي سهم، من له ثمن يدخل في القيراط، من له سدس يدخل في القيراط، من له ربع يدخل في القيراط، كل الأعداد تدخل في هذا. إذن سيجعلون أي قطعة أرض من كم أسهم؟ من 24 قسم. سيقسمون أي شيء كبير أو صغير من 24. وحينئذ كيف سنصل إلى مثل هذا الآن من 24؟ كم سيكون للزوج وللأم وللأخ لأم؟ قال الثاني طريقة القيراط، والقيراط هو جزء من 24 جزء، أي ثلث ثمن 24. فإذا أردت قسمة التركة على طريقة القراريط فاجعل 24 التي هي مخرج القيراط كتركة معلومة، أي أن نجعل مخرج القيراط الذي هو 24 كتركة مقدارها 24، ثم نقسمها بإحدى الطرق الخمس السابقة. الآن بطريقة النسبة، الذي له النصف، له نصف القراريط، هذه نصف 24 كم؟ وعلى طريقة النسبة ثلث 24 كم؟ وسدس 24 كم؟ انتهى. على الطريقة الثانية التي تليها، التي تليها، نقسم 24 على 6 كم؟ 24 قسم 6 يساوي 4. من معه شيء من السهام ضربناه في هذا. الآن 3 في 4 بكم؟ واثنان في 4 وواحد في 4. هذه على الطريقة الثانية. وعلى الطرق الباقية فقس. هذه طريقة القيراط التي أراضي وبيوت دكاكين محلات. طبعا يحتاج الذي يقسم بين الناس أن يفرق بين الأرض الغالية الثمن والأرض التي هي قليلة الثمن. قد يكون عندنا أشياء لا يمكن قسمتها، لا يمكن قسمتها، مثل عندك آلي كلاشنكوف، هذا كيف تقسمه بين الورثة؟ ما يمكن. هذا لنا طريقتان، إما ويكون الورثة مثلا اثنان رجال، نقول إما مهايئة وإما بيع. المهايئة كيف؟ يبقى عندك سنة وعندي سنة، يبقى عندك شهر وعندي شهر، هذه المهايئة. أو القسمة البيع، نبيع هذا السلاح ونقسمه. كذلك أيضا قطعة ذهب، يكون عندنا قطعة ذهب ما نستطيع أن نقسمها وهي قطعة واحدة، قد يكون يعني سلس، قد يكون سوار، قد يكون أخراص، فما نستطيع أن نقسم. ما العمل؟ إما أن يبقى عند هذا وعند هذا، وهذا طبعا يتضرر به الوارث، ولكن ايش يفعل؟ كل شوية يعني يكون مرة عندي ومرة عنده وقد يبيعه. فنقول اذا نبيع، طالما انه لا يقسم نبيعه، وكل واحد يأخذ يعني نصيبه منه. الاشياء الاخرى التي هي بيوت، فيكون احيانا متر من بيت على الشارع العام يساوي 10 أمتار من البيت الذي داخل الحارة، فكل بحسبه، كل بحسبه. سنعطي هذا مثلا، يكون الورثة اثنان، اذا اعطينا هذا متر سنعطي الاخر كم؟ 10 أمتار. لو كل واحد من الورثة قال انا ليش تعطيني داخل الحارة، كلنا نريد خارج، ان امكن ان نعطيه نصف نصيبه هنا ونصف نصيبه داخل فعلنا. ان لم يمكن يكون هنا دكان صغير على الخط ودكان صغير في الحارة، الدكان الصغير الذي على الخط يساوي 10 أضعاف الذي في الحارة. فما العمل حينئذ؟ نقول الآن إما لك هذا أو هذا، لأن هذا يساوي هذا 10 مرات. فعندنا هنا 10 دكاكين داخل الحارة ودكان واحد في الخط، فقلنا إما أن تأخذ 10 وإما الواحد، كلهم يريد الذي على الخط. ما العمل؟ نقول لهم إن لم يمكن الاختيار قرعة، نقرع بينهما، أنا أحد الورثة ونحن اثنان وأنا الذي أقسم. أقول لأخي إما أن تقسم وأنا أختار، وإما أن أقسم وأنت تختار. إن كان كل واحد يريد ذلك الشيء قلنا قرعة، أنا أفعل قرعة أكتب ورقتين، الورقة الأولى أكتب بها مثلا داخل الحارة، الورقة الثانية أكتب بها الدكان الذي في الشارع، أضم الورقتين وأخلطهما وأقول له اختر. إذا طلعت له الورقة الذي داخل الحارة ما معك إلا هذا، طلعت له الورقة الذي في الشارع أخذه وما معه إلا هذا. طيب ولو كان يعني كل مسألة لها حل، حتى لو كان يعني اختلفت كبرت أراضي كثير في القرية الفلانية في المدينة الفلانية في المكان الفلاني، إما أن نقسم كل قطعة بحسبها، إما أن نأتي إلى عندهم مثلا مكان في الشارع، قسمنا الذي في الشارع بين الكل، وقسمنا الذي داخل بين الكل، وقسمنا الذي في الساحل بين الكل، وقسمنا الذي في الجبل بين الكل، وإما أن نجعل نقول هذه تساوي هذه وهذه تساوي هذه، نجعل هذا سهم وهذا سهم ونقسم، لا بد أن نصل إلى حل. خلاص، أما إذا ساوتها بالثمن ما بقي معنا إلا من يختار هذه ومن يختار هذه. فإن جاء واحد من الورثة برضى الآخرين قال أنا أريد داخل حرم أحب الإزعاج مع السيارة في الشارع، قلنا هنيئا مريئا. الثاني قال لا أنا ما أستطيع أنا إلا مع الإزعاج، قلنا هنيئا مريئا أخرج مع الإزعاج. ها؟
يقدر الشيء ولا يقبل هذا ولا
لا شك. نعم لابد من هذا.
شيخ لمدير القرعة.
ها؟
لمدير القرعة. واحد يقدر أكثر من الآخر.
لا ما يأخذ. حتى لو فعلنا قرعة ما يأخذ إلا مساوي فقط، يكون كل واحد يريد مكان، هذا يساوي هذا. لكن بعض الناس يقول لك أنا أريد هذه الجهة، الثاني يقول يريد هذه الجهة، بيت فيه شقتان، شقة من جهة الشرق وشقة من جهة الغرب، الآن سواء بالتفصيل والمكان والمساحة سواء، لكن كل واحد يريد هذه الجهة الغربية مثلا، ما يريدون الجهة الشرقية فيها برد مثلا، كيف نفعل؟ نقول لما معنا لا قرعة، ما معنى لا قرعة؟ لأننا لو جئنا وقلنا أنت لك نصف هذه الشقة ولك النصف من الثانية يحصل نزاع، كل شوي يدخل يطمئن على النصف الذي عنده، يدق عليك في الليل مسمار جحا، فباع البيت إلا مسمار في البيت، فلما باع البيت إلا مسمار كل شوي يدق على صاحب البيت يريد يطمئن على المسمار لا زال موجود ولا لا، فهذا يحصل ضرر. ضروري لابد من تساوي، لكن مع التساوي كلاهما يريد مكان، فحينئذ نفصل بينهم.
لو امكن تفصيل الشيء عن طريق الرئيس من نجس مثلا الدكان، نستطيع نجس بين الدكان
نقسم حتى لو أربعة أقسام ما فيش ضرر من القسمة، نقسم من غير قرعة ونقسم الذي داخل ونستريح. يعني كل هذا الغرض الوصول إليه بأي طريقة، تنال نصيبك كاملا، تنال حقك كاملا، من هنا من هناك بدون نزاع، بدون نزاع.